ياخذ القيمه يعني
دعنا من كونه ياخذ
دعنا
من
والدين بيصير عند
دعنا من كونه ياخذ الحاضر او يشترك معه في المؤجل. الكلام على انه الان الكلام ان كل المواد عليك انت.
اي نعم هي المواد
وهو ما عليه الا الشغل.
ما عليه الا الشغل، لا المواد داخله معي 40%.
يعني يشتري هو معه؟
يشتري معي نعم.
والحفار بينكم؟
بين والحفار بين
له 40% من الحفار. إذن هو شريك في الحفار والمعدات وهو يعمل وحده.
إيه يعمل
وحده وأنت ما تعمل؟
لا أنا ما أعمل.
هذا ظلم. هذا ظلم.
ما أدري هذا.
لا هذا ظلم. لأن ما دام شريك معك في أصل الرقبة ولا له إلا مقابل ملكه فيها. ما يجوز. لازم تعطيه أكثر من 40%. فرق جهته. من اللي بعده؟ السلام ورحمة الله.
ما حكم أكل اللحوم المستوردة من الدجاج أو اللحم التركي وغيره؟ أفيدونا ماجورين.
اللي نرى أن اللحوم المستوردة حلال، لأن مجلس هيئة كبار العلماء قبل سنتين أظن أو أكثر أتى بوكلاء الوزارة وزارة التجارة وناقشهم في الموضوع، وقالوا إن الذي يرد إلى المملكة مراقب ولا في إشكال. وهذا هو الظن أنه لن يرد إلى هذه البلاد إلا ما كان حلالا، فنرى أنه لا ليس فيه شيء. لكن الإنسان الذي يقول والله أنا أتورع لأنه فيه عندي شبهة لا نلزمه بأن يأكل. هنا
فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما رأي فضيلتكم يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ثم يرتكب منكرا وهو ذبح لغير الله، فهل يكون هذا مسلم مع العلم أنه نشأ في بلاد الإسلام؟
يذبح لغير الله وشو؟
يذبح لغير الله، يقول إذا أنا تركت هذا الأمر فسوف يضرني أو يضر أهلي أو
لا. أنا وشون يذبح لغير الله يعني كيف؟
يذبح لغير الله على
يعني يتقرب الى
يتقرب
هذا الغيب الى هذا الغيب بالذبح له.
اي نعم يتقرب اليه.
هذا الذي يتقرب الى غير الله بالذبح له اي لهذا الغيب مشرك شركا اكبر، ولا ينفعه قول لا اله الا الله ولا صلاه ولا غيره. اللهم الا اذا كان ناشئا في بلاد بعيده لا يدرون عن هذا الحكم فهذا معذور بالجهل، لكن يعلم.
كيف يكون في البلاد البعيدة؟
يعني مثل أفضل أنه عاش في بلاد بعيدة، مو مثل ليس بالمملكة، في بلاد يذبحون لغير الله، يذبحون للقبور، يذبحون للأولياء، نعم، وليس عندهم في هذا بأس ولا علموا أن هذا شرك أو حرام، هذا يعذر بالجهل. أما إنسان يقال له هذا كفر يقول لا أنا والله ما يمكن أترك الذبح للولي، فهذا قامت عليه الحجة فيكون كافرا.
بالنسبه الى نصح
نعم.
فقيل ان هذا شرك،
نعم،
هل اطلق عليه انه مشرك؟
نعم.
كيف مشرك؟ كافر.
مشرك كافر مرتد، يستتاب فان تاب والا قتل.
وهل هناك فرق بين المسائل الاصول والمسائل الظاهره والمسائل الخفيه الا ما هم
الخفيه تبين
مثل ايش؟
الخفيه تبين مثل هذه المساله. لو فرضنا ان يقول انا والله انا عايش في قوم يذبحون للأولياء ولا علمت أن هذا حرام، فهمت؟ هذا خفيف يعني، لأن الخفى والظهور أمر نسبي، قد يكون ظاهرا عندي ما هو خفي عليك وظاهرا عندك ما هو خفي عليك.
طيب كيف تقيم الحجة عليه؟ ما هي الحجة اللي أقيمها
عليه؟ الحجة عليه أن الله قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت، وقال تعالى إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. فهذا دليل على أن النحر للتقرب والتعظيم عبادة، ومن صرف عبادة لغير الله فهو مشرك. نعم.
بالنسبة لمن فرق الشيخ قال أنه لا يعذر بالجهل في المسائل الظاهرة، وأما في المسائل الخفية مما تنازع فيه الناس فهذا
كما أنا قلت لك الآن وأنت تعرف الظهور والخفاء هل يستوي الناس فيه؟ هل يستوي الناس فيه أو لا؟
لا ما يستوون.
ما يستوون. قد يكون هذا الشيء عندي ظاهر ما في إشكال، وعند الآخر خفي. حتى في الاستدلال بالأدلة، بعض العلماء يرى أن الدليل هذا واضح في الحكم والآخر يخفى عليه. كلام بس على بلوغ الإنسان،
بلوغ الحجة.
الحجة
يعني القرآن وصل.
إذا بلغت الحجة وقيل هذا الفعل اللي تفعل شرك، نعم، ففعله، ما بقى له هذا.
يعني يعرف.
إيه لازم يعرف. نعم.
هي المسألة في هذه المسألة بالنسبة ذات من الأصول كما لا يخفى عليه. وهناك وردت شبه يقال إنه فعله شرك وليس بمشرك. فكيف نرد؟
هذا صحيح ليس بمشرك إذا لم تقم عليه الحجة.
لم تقم عليه الحجة يعني إيه؟ يعني بلغ القرآن.
أليس الذي قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك مو هذا كفر؟
نعم.
ولم يكفر لأنه أخطأ من شدة الفرح. أليس المكره يكره على الكفر ويكفر ظاهرا لكن قلبه مطمئن بالإيمان؟ والعلماء يقولون كلمة كفر دون صاحبها هذا إذا لم تقم عليه الحجة ولم نعلم الحالة. أما إذا علمنا الحالة وش يبقى؟ نقول ما يكفر معنا ما أحد كافر، أجل ما يبقى أحد يكفر. حتى المصلي اللي ما يصلي نقول ما يمكن يكفر.
لا بالنسبة لكلام الشيخ ابن تيمية،
حتى ابن تيمية يقول إذا بلغ الحجة قامت عليه الحجة.
إذا بلغت الحجة ولا يعرض، بلغ الحجة والقرآن والرسول صلى الله عليه وسلم.
ما يكفي افرض أنه أعجمي ما يدوش القرآن وش معناه.
إذا ما بلغته.
لا بلغته وصلته وسمع، لكن لا بد يفهم المعنى.
كيف ما يرد الشيخ؟
أقول لا بد يفهم المعنى بارك الله فيك.
يقول لا يعرض كاف.
لا ما قرأ
في رسالة للشيخ إسحاق بن عبد الرحمن.
المهم الشيخ الإسلام كتبه معروفة، وهو من أبعد الناس عن التكفير.
لا ما هو تكفير، نقول هذه المسألة يعني ما يعتاج أن إقامة الحجة ولكن لا يلزم أن يعرى.
لازم
يعرى لأنه مسألة ظاهرة.
ما هو ظاهرة إلا صار أعجم. أنا قلت لك في أعجم، يمكن العربي إذا قرأت تلوت على القرآن أعرف
ممكن شيخ،
لكن أعجم لا أصبح. ما هي المسألة مناظرة في هذا المكان. لا. هذا المكان سؤال جواب، والمناظرة بيني وبينك للجماعة أفضل الناس، إنما الآن للجميع، الفائدة للجميع.
نعم.
على أنه ما يكفي مجرد البلوغ حتى يفهمه، حتى يفهمه. لأنه لو فرضنا أنه إنسان أعجمي نقرأ عليه القرآن صباحا ومساء لك لا يدري ما معناه، هل قامت عليه حجة؟ وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين لهم.
جزاك الله خير شيخ.
في واحد عنده. طيب يلا.
بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم الذي جمع هذا الجمع في هذا المكان أن يجمعنا بكم في الفردوس الأعلى من الجنة.
آمين.
السؤال هو هل يجوز أن يصلى الوتر جماعة في غير شهر رمضان؟
أن يصلى إيش؟
أن يصلى الوتر جماعة في غير شهر رمضان كأن يكون قوما في سفر. فيأتي وقت الوتر فيوترون جماعة ولو لمرة واحدة من غير صيغة استمرار ولا مواعدة كل عام أو شيء من هذا القبيل.
هو لا بأس أن يصلي الإنسان النافلة جماعة في بعض الأحيان، لأنه ثبت هذا عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه صلى معه ابن عباس رضي الله عنهما، وصلى معه عبد الله بن مسعود، وصلى معه حذيفة بن اليمان، كل هذه ورد فيها السنة. فإذا فعلوا هذا لا ولم يتخذوها سنة راتبة فلا بأس. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
فضيلة الشيخ، ما رأيكم في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء مثل الكلى، وهل يدخل في من يتبرع بأعضائه بعد الموت وهو حي؟ دون أثابكم.
يعني هل يجوز أن يتبرع به؟
ما رأي الشرع في من يسافر لبعض الدول لشراء بعض الأعضاء؟
هذا السؤال بارك الله فيه، فيه فتوى من هيئة كبار العلماء من قديم، فلو رجعت إلى هيئة كبار العلماء لكان طيب.
10,000 حديث مع القرآن
ما شاء الله
يقوم.
هذا هو الآن مضي 9,000.
ها؟
الآن ما هو 9000؟
لا هذا مو تبعين.
مو
تبعين.
ما هو ولا جديد.
هذا جديد. قم قم. إيش تحفظ يا اسمك؟ ماذا تحفظ يا؟ تحفظ في مسلم؟ زين.
يعني حافظ القرآن. يلا اقرأ الفاتحة مقلدا كل واحد. هذا إن سمحتم يا جماعة ولا الحق لكم
هذا. هذا يستاهل.
ها؟
يستاهل.
ها؟
هذا مجلس مجلسك
يا شيخ. لا أنا مجلس لكم أنتم مو لي أنا. ليكم
أخذ.
إيه. حلواتي. ها؟ جماعة حلواتي. إيه ولا شغل المرأة. لا أخاف يجي يكون صوت. هذه مفتوحة النواب. شغل المرأة.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
وجعلوها ذكرى أنه في نصف المبانية بعد بل منتصف بعد منتصف المبانية أنه في القصيم تولى المراوح. الله أكبر. نعم لا لا أنت كيش بينا الحمد لله. نعم يا أسديس عطنا أسديس الفاتح.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
لا الحمد في قراءة الحديث.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل.
على جاب الفاتحة على جاب.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
أحسنت بارك الله فيك. كفاية. طيب حديث واحد فقط.
ماذا تحفظ لمسلم؟ تحفظ كتاب الإمام في مسلم؟
أيوة أحفظ.
اثنتان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت. حديث من؟
ماذا؟
من اللي روى الحديث؟ اثنتان في الناس وما بهم كفر الطعن في النسب والنياحة على الميت.
سلامك الله. أحفظه آخر راوي من النبي صلى الله عليه وسلم وآخر الحديث. وبدأ من باب أركان الإسلام.
كان الإسلام؟
نعم.
بني الإسلام على خمس. على أن يوحد الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان. وحج البيت. حديث من؟
جابر.
نعم؟
جابر.
جابر. زين أمر الناس أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة.
ما أخذت مسلم.
على كل حال جزاك الله خير. طيب بارك الله فيك. شوف الأسئلة. لا ما تعدى.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
رجل أو طالب علم يعني يريد أن يتزوج لكن يخشى أن يعطل عليه الزواج طلبه للعلم، يعني فأخبر يعني والده بأنه يريد أن يتزوج، وافق والده فقال إذا لم أتزوج فأني ما أقدر أستمر طلب العلم، ولذلك فسأذهب للجهاد
علشان يستريح من الدنيا.
عشان لا إذا هو يعني طلب العلم عنده عائق عدم الزواج، لا يقدر أن يطلب العلم إلا إذا تزوج.
ليش ما أدى عند أبوه وزوجه بعدين؟
لا أبوه يعني قال له سأزوجك.
طيب لكن سأزوجك ولا سوف أزوجك؟
سأزوجك.
قريب السن قريب. على كل حال بارك الله فيك. أزواج ما يعوق عن طلب العلم، بل ربما يعين عن طلب العلم، على طلب العلم. قد يوفق الإنسان لامرأة تقرأ تكتب وتساعده، فإن لم تكن فأقل ما يكون أن يذهب عنه هذه الوساوس وهذا التفكير بالزواج. فالزواج يعين على طلب العلم. وإذا كان أبوه يقول بس هو وجهه يقول يلا يا أبت، نعم خير البر آجله ولا على الله يهديه. لا أنا أشير عليه أنه يبقى في الدراسة إذا كان عنده استعداد للعلم، لأن الناس يختلفون. لو جاءنا رجل قوي شجاع لكنه في طلب العلم ليس ذكى الرجل، فهنا نقول الأفضل له الجهاد. ولو جاء إنسان دون ذلك في القوة وفي الشجاعة لكنه وعاء علم، نقول الأفضل طلب العلم. فإن تساوى الأمران فطلب العلم أفضل. يصلح تسمحون للرجل يسأل؟ لكن تعداك عطل.
أحسن الله إليك. رجل مرض وذهب إلى الكهنة وطلبوا منه أن يذبح للجن ويعلق شعر الذيب، وبلغ بالحجة أن هذا شرك فأبى وفعل هذا، هل يطلق عليه بأنه مشرك بعد إبلاغه الأدلة الشرعية؟ أحسن الله إليك.
ما من ذبح للجن تعظيما لهم أو خوفا منهم فهذا شرك، وإذا بلغ الإنسان بهذا ولكنه أصر على أن يفعل كان ذلك شركا، لكنه إذا تاب ولو بعد أن فعل فإن الله يتوب عليه، بقوله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ولقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ونسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولكم وأن يتولانا وإياكم في الدنيا والآخرة، وإلى لقاء قادم إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أيها الأحبة، يسعدنا أن نكمل ما تبقى من هذا الشريط بهذه المادة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الشيخ لقد سمعنا عن فضيلتكم فتوى قد تداولها طلبة العلم، وهي مسألة القصر في السفر. فكثير من طلبة العلم يقولون الشيخ يقول أن طلبة العلم إذا قدموا من بلدان خارج عن المملكة يعني يجلسون إذا صلوا فرادى لم يقصرون الصلاة، فهل هذا يريد أدلة من ذلك التفصيل المسألة؟ جزاكم الله.
هذه المسألة بارك الله فيك وهي إقامة المسافر في بلد، هل ينقطع بها حكم السفر أو لا ينقطع؟ والعلماء مختلفون في هذه المسألة على أكثر من 20 قولا ذكرها النووي في المجموع شرح المهذب، وذلك أن المسألة ليس فيها نص قاطع يفصل بين المختلفين، لذلك ذهب شيخ الإسلام رحمه الله وجماعة من أهل العلم إلى أن المسألة ترجع إلى الاستيطان أو السفر، وأن حال الإنسان دائرة بين استيطان وسفر فقط، ويلحق بالاستيطان الإقامة الدائمة التي لم تحدد بعمل ولا زمن. وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس، وهو الذي تدل عليه ظواهر الأدلة الشرعية، لأنه لا يوجد في القرآن ولا في السنة حرف واحد يدل على تحديد المدة التي تقطع حكم السفر إذا نواها الإنسان. ومن كان عنده دليل في ذلك فليسعفنا به. وأكبر دليل عندهم هو عند الذين حددوا هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقام إقامات مختلفة، فمنهم من أخذ بالأدنى ومنهم من أخذ بالأعلى. فابن عباس مثلا قال إذا نوى المسافر 19 يوما أو أكثر فإنه يتم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أقام بمكة 19 يوما يقصر الصلاة، فإذا أقمنا هذه 19 يوما قصرنا، وإذا زدنا أتممنا. والإمام أحمد رحمه الله والشافعي وأظن الإمام مالك يقول إذا نوى أكثر من 4 أيام أتم، وإذا نوى 4 فما دونها قصر. لكن اختلف الشافعي والإمام أحمد. الشافعي يقول يوم الدخول ويوم الخروج لا يحسب، فالأيام تكون صافية 4، وبناء على هذا المذهب تكون الأيام كم؟ 6، يوم الدخول يوم الخروج و4 الصافية بينهما. والإمام أحمد يحسب يوم الدخول ويوم الخروج. فما هو الدليل لهذا؟ الدليل هو أن الرسول عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، وهي آخر سفرة سافرها، قدم مكة يوم الأحد 4 من ذي الحجة، ومكث بها يوم الأحد والاثنين والثلاثة والأربعاء، وفي يوم الخميس ضحى خرج إلى منى. وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان في هذه المدة يقصر الصلاة. قال أنس رضي الله عنه خرج النبي صلى الله عليه وسلم يعني إلى مكة في حجة الوداع فلم يزل يصلي 2 حتى رجع إلى المدينة، فسئل كم أقاموا في مكة قال أقمنا بها 10، أقمنا بها 10، لأنه وصلها يوم الأحد 4 من ذي الحجة وخرج في صباح 14 من ذي الحجة، فتكون الأيام 10، 4 قبل الخروج إلى المشاعر والباقي في المشاعر. ولكن يسألكم الآن، هل هذا دليل على التحديد أو دليل على عدم التحديد؟ هو في الحقيقة دليل على عدم التحديد، ما هو على التحديد. ليش؟ لأن الرسول عليه الصلاة والسلام لم يقل من جلس أكثر من 4 أيام فليتم، وإنما كانت 4 أيام مصادفة. وهو يعلم عليه الصلاة والسلام أن الناس يقدمون إلى مكة للحج قبل اليوم الرابع، يعني ليس كل الحجيج لا يقدم إلا في الرابع فما بعده أبدا، الحجاج يقدمون في الرابع، في الثالث، في الثاني، في الأول، في آخر ذي القعدة، بل يمكن من شوال. الحج أشهر المعلومات أولها شوال. فإذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام وهو يعلم أنه أن الناس يقدمون قبل اليوم الرابع، لم يقل للناس من قدم قبل اليوم الرابع فليتم، علم أن الإتمام لا يلزم. ولهذا لما صلى بمكة في عام الفتح، لما صلى بمكة في عام الفتح قال لأهلها: يا أهل مكة أتموا فإن قوم صف، وكان يصلي ركعتين ويسلم ثم يقوم الناس أهل مكة فيتمون. فالنبي عليه الصلاة والسلام يبلغ البلاغ المبين. فإذا علمنا أنه أقام في مكة 4 أيام قبل الخروج إلى منى و6 أيام بعد ذلك، وأقام في تبوك 20 يوما يقصر الصلاة، وأقام في مكة عام الفتح 19 يوما يقصر الصلاة، فهذه مدد مختلفة ولم يتغير فيها الحكم. حينئذ نقول العبرة بقطع السفر. إذا نوى الإنسان قطع السفر والإقامة المطلقة في هذا البلد صار من أهلها ولزمه ما يلزم المقيم. وأما إذا قال أنا لست من أهل هذا البلد لكني أقمت لشغل، فنقول إذن أنت مسافر. لكن مع ذلك لا نعفي هذا الرجل الذي أقام في البلد، أن لا نعفيه من صلاة الجماعة، بل نلزمه بصلاة الجماعة والجمعة إلا إذا فتت فيصلي ركعتين. كذلك أيضا لا نرى أن نفطر رمضان ولا يقضيه إلا بعد رمضان الثاني، لا لأنه غير مسافر، لكن لأنه لو ترك صيام رمضان في هذه السنة ثم في السنة الأخرى ثم في الثالثة تضاعفت عليه الأيام، وربما عجز وكسل. ثم إن تأكيد الفطر في السفر ليس كتأكيد القصر. القصر عند بعض العلماء واجب في السفر، وأما ونعم ولم يحفظ أن النبي عليه الصلاة والسلام أتم يوما من الأيام وهو مسافر. وأما الفطر فإن الصحابة مع الرسول عليه الصلاة والسلام يصومون ويفطرون ولا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم. والنبي عليه الصلاة والسلام صام، ولما قيل له الناس قد شق عليهم أفطر. فلهذا نقول الصوم لهذا المسافر الذي أقام مدة طويلة لا يؤخر إلى رمضان الثاني، بل يصومه لئلا تتراكم عليه الأشهر فيضعف أو يتهاون. نعم.
أيها الإخوة، في ختام هذه المادة نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة، مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة، شارع هلالة، رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880، والرقم الثاني 06-364-5880، ورقم صندوق البريد 2500 و1000.